السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اعتدنا مع حضراتكم في برنامج الحديث بقية أن نناقش العديد من القضايا التي تطرح على الساحة بشكل عام، الساحة الإعلامية والمجتمعية بين الحين والآخر. خلال الفترة الأخيرة كان ظهرت دعاوى من بعض الناس تجاه كلية عريقة من الكليات التي نحبها ونحب من تخرج منها، وهي كلية دار العلوم. أنا في الحقيقة لم يكن لي الشرف أن أنا أتخرج في دار العلوم، أنا أزهري، تخرجت في جامعة الأزهر ثم أكملت دراساتي العليا بجامعة القاهرة، لكن بكلية الإعلام جامعة القاهرة كماجستير ثم الدكتوراه فيما بعد. لكن أحب دار العلوم، أحب أساتذة دار العلوم، أحب من تخرج من دار العلوم، لا سيما لما في هذه الكلية العريقة من علوم تقدمها للناس، ثم أساتذة كبار وعلماء كبار دافعوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودافعوا عن لغة القرآن الكريم، ولا زال هؤلاء الأعلام حتى هذه اللحظة يدافعون عن حياض الدين ويدافعون عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده في الحلقة دي محتاجين نتكلم شوية عن كلية دار العلوم. ماذا تعني كلية دار العلوم؟ هل كلية دار العلوم كما ذكر البعض أنها كلية ليبرالية أو كلية علمانية أو علمانية أيا كان المسمى، هل يصح أن تنسب هذه الكلية العظيمة العريقة التي علمت الناس الشريعة وعلمت الناس الحديث النبوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت الناس المصطلح، وعلمت الناس لغة القرآن الكريم اللغة العربية، هل يصح أن أنا أقول أن هذه الكلية هي كلية ليبرالية أو كلية علمانية؟ فده محور الحديث في حلقة هذه الليلة، ونشرف ونسعد بضيف كريم أحد عباقرة دار العلوم، الدكتور محمد شلبي. دكتور محمد يا مرحبا،
أهلا بك، أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا دكتور.
الله يبارك فيك،
الله يحفظك دكتور محمد. يعني قبل ما نتطرق الى الحديث في هذه التفاصيل الجانبيه في مساله دار العلوم ولماذا ذكر البعض ان هذه الكليه ليبراليه وانها ليست، طبعا احنا دكتور بنؤكد ان احنا ضد اي تطرف وضد اي تشدد وضد اي ارهاب وضد اي جماعات تريد تخريب البلاد، احنا ضد ده تماما.
نعم صحيح،
لكن ليس معنى ذلك الهروب من الدين، الهروب من الهويه، الهروب من لغة القرآن الكريم التي نتشرف كلنا بالانتساب إليها. خلينا نتكلم في البداية عن نشأة هذه الكلية العريقة والتطور الذي أتى على العديد من المراحل أو خلال العديد من المراحل.
جميل والله، هو بالطبع كلام حضرتك صح. يعني أحب أحط خط عميق وواضح جدا جدا تحت قضية أن طبيعة الإسلام وطبيعة من يعبر عن الإسلام طبيعة منافية أصلا للتشدد.
صحيح،
ومنافية للتطرف.
نعم،
يعني دي نقطة مهمة جدا جدا لازم إحنا نقرها. طيب، ولو في وجد بعض التشدد من بعض من ينتمون للإسلام فينسب للشخص وليس للمنهج.
صح،
نعم
صح.
فكلية دار العلوم لو جاي نتكلم عنها، يعني طبعا الكلام مستفيض بحر كبير.
نعم،
إنما إحنا هنحاول نضع أيدينا تحت شوية مفاصل كده علشان نقدر نفهم ايه وظيفة الكلية دي، ايه المقصد اللي هي انشئت لأجله، وكيف قامت بتطبيق هذا المقصد في تاريخها وحاضرها ومستقبلها. اول حاجة نحب نتكلم عن النشأة والتطور.
جميل.
كلية دار العلوم بدأت بنواة في 1871. النواة دي كانت فكرة في رأس علي مبارك. تمام، فأخذ مجموعة من الناس وبدأ يقعد معهم في قاعة من قاعات المكتبة الخدوية. المكتبة الخدوية صارت فيما بعد دار الكتب المصرية. ففي قاعة من القاعات بدأ يجمع الناس ويقول لهم شوية علوم مختلفة، يدرس لهم شوية علوم مختلفة. وبعدين الفكرة دي كانت هي النواة الأولى اللي تطورت فيما بعد وأصبحت كلية دار العلوم.
نعم،
والمدرج ده او القاعه دي سموها قاعه دار العلوم او مدرج دار العلوم.
في هذا التوقيت لم تكن كليه حتى الان،
لم تكن
هي
كلية.
عباره عن قاعه يتم تدريس العلوم فيها،
حلقه دراسيه.
حلقه دراسيه
وبعدين علي مبارك.
نعم،
لان هو كان تقدمي شويه وبيحب التعليم جدا جدا.
نعم،
فاراد ان هو ينتج نتاج جديد. فبدأ يعمل حاجات زي كده، ما كانش فيه منهج معين، شيء غير مخطط ليه. وطبعا علي مبارك معروف ان هو يعني اخلاصه الشديد لقضية العلم والتعليم، فبالتالي الشيء اللي هو ينشئه لازم يبقى مميز، ودي نقطة مهمة جدا جدا. اللي بينشئ الكلية بينشئها لفكرة في دماغه بتعبر عن شخصيته.
نعم نعم.
فعلي مبارك أراد ان هو يثمر ثمرة جديدة في الناحية التعليمية والعلمية، فبالتالي جت في دماغه الفكرة دي. بعد سنة في 1872 قدر يستصدر قرار بفصلها وجعلها مدرسة مستقلة.
نعم.
تمام؟ سميت مدرسة المعلمين، وبعدين رجع الثاني لمسمى دار العلوم الذي بقي معها إلى الآن. ولكن حصل تطورات من سنة 1871
نعم.
لغاية 2025، تقريبا ممكن نقول إن ما فيش سنة عدت عليها غير لما يحصل فيها تغيير وتطوير وتعديل. ده بيعكس إيه؟ ده بيعكس شدة الاعتناء بها، لأن الشيء الثابت غالبا بيبقى متروك، إنما الشيء اللي هو بنغيره كتير ده معناه إن إحنا بنعتني بيه.
نعم.
فالكلية كانت محل اعتناء كل من شهدها، وكل من درس فيها، وكل من درس فيها، وبالتالي كنت بتلاقي فيه تطور مستمر. بعد ما تحولت وبقت يعني مدرسة مستقلة، بدأت حط لها طاقة استيعابية إنها تستوعب 50 طالب. في الفترة دي ما كانش التحق بيها ال50 طالب، كان يبقى 35 32 كده. ولكن في نفس الوقت كان علي مبارك طلب من محمد العباسي ان هو شيخ الأزهر ايامها، ان هو ينتقي شوية علماء مميزين جدا جدا، وينتقي شوية طلاب ايضا. فكرة الانتقائية كانت موجودة فيها من النواهي الاولى. وبعدين تطورت هي بقى، قعدت يعني بدون ذكر تفصيلات كثيرة، لأن كل سنة زي ما قلت لك أو كل سنتين كان يحصل فيها تغيير، انتقلت المنيرة، وبعدين انضمت لي داخل الحرم الجامعي في 1980. في سنة 1945 اتعمل لها مجلس أعلى، وده كان يعتبر من أكثر التطورات اللي حصلت اللي شهدتها الكلية. حصل لها مجلس أعلى، وبعدين الناظر بتاعها سمي عميدا. من الوقت ده بدأ يسمى عميد، وبدأ يبقى لها منهج معين. كانت 6 سنين، بقت 4 سنين، وشبه استقرت على الوضع اللي هي معانا حتى الآن، أو نشهده فيها حتى الآن. بعد كده بسنتين قبلت البنات، ما كانتش قبل كده بتقبل البنات، يعني حصل لها نوع من أنواع التطوير المستمر. بدأ شعبيتها تزيد، بدأ الطلاب يقبلوا عليها، يعني هي بدأت بنواة 10 طلاب فقط.
ما شاء الله.
وصلت
الكلام
لعشرة
سنة
آلاف
1871 عندما كانت عبارة عن فكرة وقاعة دراسية يتم فقط التدريس فيها لبعض العلوم، كان 10 طلاب.
أيوة، كان 10 طلاب.
حصل بعد كده النمو التدريجي.
بدأت الطاقة بتاعت الاستيعابية 50 طالب، بعد كده بدأت تزيد لغاية ما في
دكتور،
1993
دخلت دار العلوم سنة كام دكتور محمد؟
في 92.
92 ما شاء الله. نعم، ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك ويعزك. فكانت الكلية بتشهد شعبية متسعة ومتزايدة مع الوقت، وده طبعا بأدل دليل على قوتها، وأدل دليل على تميزها. لأن لو احنا اعتبرنا ان الكليات كالتجار اللي هم لهم زباين يعني، فكل كلية بتستقطب عدد أكبر من الطلاب مع الوقت، ده بيشهد ان هي كلية مميزة. فضل العلوم وصل بها الحال ان في 1993 تقريبا كان بلغ عدد طلاب 10,000، يعني من 10 طلاب لعشرة آلاف.
كان في هذا التوقيت حضرتك بتتكلم وهي لا زالت في القاهرة فقط.
في القاهرة فقط،
لم يكن موجود جامعة المنيا ولا في
ولا الفيوم.
في الفيوم. نعم.
ما كانش لسه.
هو هي فرع المنيا والفيوم فقط.
وفي في 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 دمياط.
دمياط.
يا إما يفتتح فرع يا إما يفتتح. نعم. بس أظن كان لسه يفتتح فرع. في دمياط. فالمهم الكلية بتتسع مع الوقت وبتتطور مع الوقت، والتطور ده دلالة إيجابية جدا جدا على سمت دار العلوم.
جميل.
طيب لما هنيجي نتكلم عن حتة التطور دي، هي تطورت ليه؟ ده بيعكس الرسالة العلمية بتاعتها.
نعم.
يعني هي ليه دار العلوم انشئت اصلا؟ ايه المقصد بتاعها؟ دار العلوم انشئت في الاساس على اساس تصنع شخصية متكاملة.
نعم.
وده اميز ما يميز دار العلوم، ان تبقى الشخصية بتاعت الطلاب اللي هيدرسوا فيها شخصية متكاملة. شخصية متكاملة ازاي؟ المنهج بتاعها منهج بيخاطب العقل، بيخاطب القلب، بيهذب النفس، منهج متكامل من جميع النواحي. وانا هتكلم عن فكرة التنوع دي والتكاملية دي فيما بعد. إنما الرسالة العلمية بتاعتها إن هي هتيسر العلوم لأكبر عدد ممكن، وبعدين هتصنع شخصية تكاملية. ده الميزة اللي أنا أراها من وجهة نظري، أميز ما يميز دار العلوم.
وده يا دكتور اللي احنا شفناه في النماذج التي تخرجت في دار العلوم وأثرت، لا أقول
طبعا.
أثرت في مصر بل أثرت في العالم كله. يعني
بالطبع.
لما ننظر لنموذج زي الشيخ أبو زهرة رحمه الله رحمة الله واسعة،
نعم.
أو حتى من رحلوا مؤخرا زي الدكتور محمد عمارة أو الدكتور حماسة أو أي يعني أو الدكتور عبد الصبور شاهين، أو اللي هم رحلوا في وقت قريب جدا جدا
كلهم ذو تميز.
كان لهم أثر شديد. يعني
نعم.
حتى المعاصرين أيضا من علماء دار العلوم الموجودين الآن، يعني أنا لما أقعد قدام الدكتور حسن طبل كان له برنامج عندنا هنا في قناة الندى
نعم.
في بلاغة القرآن، كلما جلست أستمع لحلقات دكتور حسن طبل ما شاء الله في استخراج هذه
كما
الكنوز
سمعنا.
والذرة من القرآن الكريم، لا أنا أمام عالم جليل عالم كبير. دكتور عبد الحميد هنداوي وله أيضا مجموعة برامج عندنا في قناة الندى، الدكتور تامر أنيس وله
نعم.
مجموعة برامج أيضا في اللغة العربية والنحو والصرف، مجموعة كبيرة جدا، الدكتور عبد الرحمن فودة ولا زال أيضا
نعم.
له العديد من البرامج وما شابه، علماء كبار أثروا أثر كبير جدا جدا، مش هقول لحضرتك في دار العلوم ولا في جامعة القاهرة ولا في،
في
لا
عام.
ده في العالم
نعم.
كله
نعم
يا
صحيح.
دكتور، مؤلفات وما شاء الله ودراسات وأبحاث وإشراف على رسائل ضخمة في الدكتور حسن الشافعي، ده أنت تتكلم
نعم.
أمام يعني قلعة من قلاع العلم، يعني فحاجة عظيمة جدا وغيره.
ويعني يضيق المقام عن حصر الإعلام.
صحيح صحيح
يعني
صحيح
فعلا فعلا يضيق المقام عن حصر
اه
الإعلام،
فعلا
لأن
فعلا انا كتبت بوست عندي على صفحتي فكتير جدا يقول لي زود فلان، طب وفلان
نعم.
وفلان، ففضلت فعلا ازود وبعد كده لقيت
القائمة
نفسي مش
ستطول
هقدر، ده
بالمئات.
انت تحتاج الى كتب لتكتب فقط فيها الاساتذه الذين تخرجوا من دار العلوم واثروا في العالم وخدموا الاسلام والمسلمين.
يعني لو قدر ربنا ان المقام الوقت
نعم
يتسع، هكلمك عن مجموعة من علماء دار العلوم،
جميل
وعن
جميل محتاجين ده.
نعم يعني، لأن هي خرجت، ما خرجتش علماء بس،
نعم
ده هي خرجت تقريبا من كل صنف
ما شاء الله.
من أنواع الناس.
احنا عندنا في جامعة الازهر انا ازهر يا دكتور،
نعم جميل.
فبنعتبر وكأن كلية دار العلوم هي جزء من الازهر وضع في جامعة القاهرة
نعم.
في تنوعه في شرعيته في لغته الرصينة، يعني ما شاء الله حاجة عظيمة جدا، يعني اضافة قوية لمصر والعالم كله.
نعم. أقول لحضرتك على شيء، أنت
نعم
أصلت الآن نقطة مهمة جدا.
اه
إيه هي النقطة؟ إن دار العلوم يعني لها وجه إسلامي
ايوه صحيح
أو توجه إسلامي.
نعم
طيب توجه إسلامي إزاي؟ توجه إسلامي معتدل ومتوازن جدا جدا جدا. لو حبينا ندلل على حاجة زي كده، هنتكلم مثلا عن أول حاجة علاقتها بالأزهر. لعلي لسه ذاكر لك من دقائق إن علي مبارك لما أراد إن هو يغير شوية في الفكرة اللي كانت جات له أو يطورها أو يحسنها، تواصل مع مين؟
نعم
مع شيخ الأزهر محمد العباسي في زمنه، وبعدين طلب منه إن هو ينتقي له مجموعة من علماء الأزهر يدرسوا للطلاب دول في الفكرة بتاعت دار العلوم اللي هو كان أنشأها. وبعدين لما حب يختار طلاب يدرسوا مميزين على أساس الطلاب دول هينتقى منهم بعد كده أساتذة، جاب طلاب من الأزهر أيضا.
نعم
ففي ارتباط بين الأزهر وبين دار العلوم منذ النشأة، وحتى في طبيعة المضمون العلمي. يعني مثلا عندنا الأزهر كجامعة بيدرس العلوم الشرعية، العلوم اللغوية، العلوم التجريبية. دار العلوم كانت كده أيضا، كانت بتدرس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم التجريبية. كان فيها حساب، كان فيها هندسة، كان فيها كيمياء، كان فيها علوم طبيعة، انضم لها جيولوجيا في بعض السنوات، انضم لها الصحة النفسية في بعض السنوات، بعد كده انفصل يعني. بعد في سنة 48 على ما أظن انفصلت، أو بعد 45 انفصلت الحاجات التجريبية وبقيت على ما هي عليه الآن. إنما الشاهد إن في قرب في المضمون نفسه. دي زاوية. الزاوية الثانية إن دار العلوم كانت بتقبل طلاب من الثانوية الأزهرية. يعني مش الثانوية العامة بس. لشدة القرب
شدة
بين
الصلة
مضمونها
بالأزهر
وبين
الشريف. نعم نعم
فده بيدل على إن في توجه يعني إسلامي معين في الكلية، أو إن هي تقبل ما يقبله الأزهر.
أنا بس هنا عاوز أقف مع كلمة التوجه الإسلامي يا دكتور، لأن البعض للأسف الآن أصبح يتحسس إذا ما ذكرت لفظة التوجه الإسلامي يتحسس مسدسه في نفس اللحظة. خد بالك، توجه إسلامي يعني تتكلم عن الجماعات، تتكلم عن التكفير، بتتكلم عن العنف، بتتكلم عن الإرهاب. ما علاقة هذا بالإسلام أصلا؟ يعني ما علاقة هذا الإجرام الذي تتحدثون عنه بالإسلام العظيم الذي رفض هذا الإجرام ورفض التطرف ورفض العنف ورفض الصدام ورفض التكفير وكل هذه الأشياء التي تتحدثون عنها؟
احنا في عندنا قاعدة، قاعدة مهمة جدا، إن نحن لا نعرف الحق بالرجال،
نعم،
وإنما نعرف الرجال
بالحق.
فإحنا عندنا منهج
صحيح،
وبعدين المنهج دوت بيطبق.
نعم، اعرف الحق تعرف أهله.
فمن صار
نعم.
عليه،
نعم،
صار من أهل المنهج.
صحيح.
ومن خرج عنه ما عادش خلاص من أهل المنهج. فدي قضية مهمة جدا.
نعم.
فالإسلام بطبيعته معتدل. يعني الإسلام كدين.
وكذلك جعلناك أمة وسطة.
أمة وسطة. نعم. وبعدين يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص وظيفة الإسلام أو وظيفة البعثة النبوية الخاتمة في قوله إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فقضية الأخلاق أو الخلقية، وكنا احنا اتكلمنا في حلقة فيها قبل كده، قضية شديدة الأهمية والحساسية في الإسلام. يعني الإنسان إذا صار على نهج أخلاقي وتعلم من صفات الله ما فيها من أخلاق حسنة، يبقى المسلم الصح. فمن شذ عن ذلك، لا يعني ما يبقاش، يبقى يعبر عن نفسه ولا يعبر عن المنهج نفسه. فلما نقول توجه إسلامي بنتكلم عن الإسلام، أي لفظة من المفترض أن تنسب شيئا للإسلام، المفترض أنها تنسب الاعتدال وتنسب التوازن وتنسب المرونة.
نعم.
إنما أي شيء يعبر عن غير هذا لا يعبر عن الإسلام. دي قضية مهمة جدا جدا، لابد أن تستقر
بالضبط
في أذهان الناس.
نعم. يعني أنا حاجة تقصد دكتور إني عفوا انتسب إلى دار العلوم فلان أو علان، وهذا الشخص أو هذا البني آدم عرف عنه أنه صاحب فكر لا يتناسب مع الإسلام أو وسطية الإسلام، هذا لا يضر دار العلوم ولا يضر الجامعة، وإلا عفوا أنا سأجد في الجامعات الأخرى، في جامعة القاهرة أو في غيرها من جامعات، سأجد عفوا يعني من هو متطرف ومن هو إرهابي ومن هو حرامي ومن هو عنده انحراف أخلاقي أو سلوكي. هل معنى ذلك أن أطبق هذا على بقية الجامعات أو بقية التخصصات؟
لا طبعا بالطبع. أنا لما بتكلم عن التوجه الإسلامي عاوز أقول نقطة مهمة، دايما الفكر بيبقى وليد الظروف أو البيئة اللي بيعيشها المفكر. فإنما هل ينسب هذا لدار العلوم؟ بالطبع لا.
وحتى عفوا لو نسب، يعني أنا أقصد دكتور محمد، أنا رجل خريج جامعة الأزهر، لو أنني يعني فعلت شيئا مسيئا أخلاقيا أو سلوكيا أو أيا كان، هل هذا ينعكس على الجامعة الأزهر العريقة التي لها ألف عام بتخدم الإسلام والمسلمين؟ مستحيل. يعني أي إنسان منصف لا يرى ذلك، وأي جامعة القاهرة كلية دار العلوم تخرج فيها ناس كبار جدا ولهم أثر في الدعوة الإسلامية الوسطية المعتدلة، فيعني ليس معنى ذلك. حتى احنا عندنا في الفقه المقولة التي تعلمنا من حضراتكم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هب أن دار العلوم بها فلان أو علان وعنده بعض الأفكار التي لا تتوافق مع بعض الثوابت أو بعض المسلمات، ليس معناها أن
عندنا ميزان تاني. ايه هو الميزان؟ ان المنهج اغلب ثمراته تعبر عنه.
اغلب ثمراته تعبر بمعنى،
يعني المنهج لو طلع لك انحراف بنسبة 80% 90% يبقى المنهج ده فاسد. لو طلع لك اعتدال بنسبة 80% 90% يبقى المنهج ده سليم.
نعم.
يعني شوف الثمرة حجمها قد ايه وانت تعرف على طول.
جميل المنهج. جميل.
فاحنا عندنا
كم خرجت دار العلوم من
كم خرجت مثلا من اناس اتهموا بالتشدد او اتهموا بكذا او كذا او كذا، بغض النظر عن
صحة الدعوة،
عن صحة الدعوة او عدم صحتها، انما الشاهد ان كم رجل وضع عليه علامات استفهام.
نعم.
خارج من دار العلوم، يعني حتى لو قلنا ان دار العلوم فيها مثلا ليبرالية، مع الاعتراض المبدئي على مصطلح الليبرالية، لأن المصطلح الليبرالية في أصل معناه الغير مستعمل قد يكون في جوانب موجودة في الإسلام. يعني مثلا التحرر فيه جزء موجود في الإسلام.
نعم.
إن الإنسان يتحرر من كل عبودية إلا عبودية الله عز وجل، وهذا مفهوم من مفاهيم التحرر.
نعم.
مثلا تحرير العبيد، وده مفهوم من مفاهيم الليبرالية. ولكن الفكرة مش استخدام المصطلح بهذا المعنى، الفكرة استخدام المصطلح بما يفهمه الناس.
نعم.
الناس يفهمون هذا المصطلح أنه ينتمي لحق يضم البراغماتية، يضم العلمانية، يضم الخروج والتمرد عن الدين، التحرر خارج الدين، ولا يستخدمونه للتحرر الإيجابي.
نعم.
إنما يفهمونه بمعنى التحرر السلبي. فلا مشاحة في المصطلحات يعني. ولكن إحنا بنقول لو إن المقصود بها التحرر الإيجابي هقول لك ماشي. الكلية فيها مثل هذا. إنما لو المعنى التحرر السلبي لا، ما فيهاش هذا المعنى.
مفيهاش.
نعم. و يعني أظن إن سيادة العميد دار العلوم
نعم
هو شخص خلوق جدا، وأنا أعرفه معرفة قريبة. ويعني عاصرته وعشته، وكان أحد يعني الزملاء والأصدقاء القريبين. لا يظن أو لم يستخدم المصطلح بالمعنى السلبي الذي يدل الذي يفهم منه التمرد عن الدين. لا أظن أنه يستخدم هذا المصطلح بهذا المعنى، إنما يقصد الخروج عن بوتقة التقليدية. كيف أن تكون مبدعا يعني. أنا أظن أنه يستخدم هذا المصطلح للدلالة على هذا المعنى. فكرة ألا تكون تقليديا، ألا تكون حبيسة تقليدية، أن تبدع، أن تجدد، أن كذا.
هو الإسلام لم يمنع التجديد،
لم يمنع،
بالعكس الإسلام يشجع على روح الإبداع والابتكار. لكن هو المسألة قضية أن يا دكتور بيبقى فيه لفظة أو مصطلح خلاص صار عند الناس، وطبعا حضرتك أساتذتنا في اللغة،
المشكلة في
خلاص المصطلح ده خلاص كل الناس يستخدمونه بهذا المعنى
في هذا الاستعمال،
فعفوا ما جيش حاجة تستخدمه دلوقتي يقول لا أنا أقصد بيه حاجة ثانية، ما أنت ما تقصدش بقى أنت.
ولذلك دائما الدلالة استعمالية.
أيوه بالظبط،
يعني الدلالة استعمالية.
نعم.
يعني ولذلك إذا أردنا أن نفهم القرآن والحديث لابد أن نفهم استعمال الرسول والصحابة للألفاظ.
نعم.
وإذا أردنا أن نفهم لفظ جاهلي ينبغي أن نفهم استعمال أهل الجاهلية له. إذن كل لفظ يفهم من خلال استعمال الناس له. فهذا المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. لو أريد به المعنى الإيجابي في التحرر فهذا موجود في الإسلام. لو أريد به المعنى السلبي لا، ليس موجودا في الإسلام.
نعم.
هو بالمعنى السلبي دار العلوم أنتجت يعني مثلا الدكتور صلاح فضل. الدكتور صلاح فضل كان له مساس، هو أزهري. يعني له يعني مش أزهري الدراسة، دار يعني خريج دار العلوم، ولكن له مساس في الأزهر.
نعم.
درس في الأزهر. ولكن يعني كان له بعض الآراء التي خرجت عن إيه؟ عن نطاق الاعتدال. وعوض فيها وصار علما على فكرة التمرد عند بعض الناس، على فكرة التمرد على الدين، سواء هو أو من اتهمه بالتشدد.
نعم.
هل كلاهما ينسب إلى أن هذا ثمرة لمنهج دار العلوم؟ بالطبع لا، كل إنسان يعبر عن نفسه.
صحيح.
فلماذا ننسبها إلى التشدد لمجرد أني أنسب هذه الشخصية للتشدد، أو أنسبها للليبرالية لمجرد أنها أنتجت شخصا يتمرد عن على بعض المفاهيم كالحجاب وكذا وكذا. القضية ليست كذلك، ولكن قلت لك الميزان أن نرى أغلب الثمار توجهها إيه بقى المنهج السليم.
نعم.
فأغلب الثمار التي أفرزتها دار العلوم كانت متوازنة جدا، كانت تكاملية جدا، كانت عميقة، كانت فيها مرونة واتساع، ولذلك هذا أكبر شهادة للكلية. أن ننظر إلى آثارها. ولكن قبل أن ننتقل إلى قضية الآثار، أريد أن أؤكد أيضا على الوجه الإسلامي لدار العلوم، ليس فقط من خلال قربها من الأزهر.
نعم.
أو ارتباطها بالأزهر في منذ النشأة، ولكن أيضا من خلال المنهج نفسه.
جميل.
إحنا عندنا العلوم لما نشأت في البيئة الإسلامية صارت علوم شرعية في الأساس، وعلوم تخدم هذه العلوم يسمونها علوم آلة. يعني مثلا العلوم الأصلية الشرعية الأصلية، علم مثلا التفسير، علم الحديث، علم الفقه، وما وأصول الفقه وكذا وكذا. والعلوم التي تخدم هذه العلوم علم اللغة والدلالات ودراسة النحو والقواعد والصرف والبلاغة، هذه علوم آلة. فدار العلوم يعني لها توجه إسلامي قوي من خلال دراسة أو من خلال تدريس هذه العلوم الشرعية الأصلية.
نعم.
ومن خلال علوم الآلة التي تخدم هذه العلوم الشرعية الأصلية.
جميل. جميل.
طيب لو احنا قلنا أن علوم الآلة كعلم اللغة أو علم النحو صنعت في الأساس لخدمة العلوم الشرعية.
نعم.
طب لو تخصص واحد بهذه العلوم اللي بتسمى علوم آلة ولم يخدم بها العلوم الشرعية، هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة. يعني
صحيح.
إنسان دلوقتي مثلا تخصص في البلاغة، ضل العلوم فيها قسم للبلاغة. لو تخصص في البلاغة فلم يؤلف كتابا على بلاغة القرآن، هل هذا خطأ؟ بالطبع ليس خطأ. يعني هل مطالب أن يكون الشاعر كل شعره في الإسلام وأن يكون كذا وكذا؟ بالطبع لا. فالكلية لها توجه إسلامي من خلال المنهج الذي درسته أو تدرسه لطلابها. هذا المنهج لا يمكن أن ينتج شخصا ليبراليا بالمعنى السلبي المعروف عند الناس، لا يمكن، لأن الإنسان إلا إذا كان هناك مشكلة في شخصيته وفي نشأته وفي بيئته،
عنده انتماء آخر دكتور دعاه، لكن الأصل
وهذا درعمي وهذا درعمي
وهذا درعمي وهذا درعمي، نعم. فهذا نسبه البعض إلى التطرف، وهذا نسبه البعض إلى العلمانية، لكن في النهاية الطالب الذي يدرس منهج دار العلوم ويلتزم بمنهج دار العلوم لا ينتج عنه لا ليبرالية ولا تطرف.
نعم، لابد أن يكون متزنا وأن يكون موسوعيا. طيب ده ممكن يجرنا للكلام على خصائص دار العلوم أو خصائص منهج دار العلوم. يعني إيه الخصائص اللي الكلية اتصفت بها علشان تنتج شخصية متوازنة؟ أنا قلت لك من شوية إن كان الرسالة العلمية لدار العلوم إن هي تنتج شخصية إيه؟ متكاملة.
نعم.
وده أميز ميزات دار العلوم. الكلية يعني بتتميز بالتنوع والشمولية والعمق.
جميل.
تمام كده؟ يعني هنكتفي بالثلاثة دول، ممكن أكتفي لك بالثلاثة دول. أول حاجة كلمة التنوع، إن منهج دار العلوم في الأصل كان متنوعا جدا، يعني درست للطلاب علوم شرعية، علوم لغوية، درست لهم بعض الفنون، كانت بتدرس الخطوط العربية، تمام، وطبعا درست لغات أجنبية، أيضا كان فيها علوم تنتمي يعني بتدرس الحضارات، فيها علوم تجريبية بتدرس طبيعة الأرض، الجيولوجيا، الصحة النفسية، حاجات في الطب، وكانوا بيدرسوا في كلية الطب يوم في الأسبوع. فهذا تنوع عجيب. هذا التنوع لابد أن ينتج شخصية متكاملة. لماذا؟ الإنسان لما أنت بتعلمه علم بيبدأ سلوكه وأفكاره تعبر عن هذا العلم الذي تلقاه. فلو أنت علمته نوع واحد من أنواع العلم بتبدأ أفكاره تعبر عن هذا النوع،
نعم،
وتنطلق من هذا النوع، فيبقى في هذا المسار فقط،
نعم،
ولا يحسن المسار الآخر. إنما لما أنت تدرسه أكثر من علم فأنت بتجعل شخصيته متكاملة، والعلوم في الآخر يصب بعضها في بعض كما قال العقاد، ويخدم بعضها بعضا. يعني فدار العلوم من ميزاتها الكبرى أنها في البداية درست هذا التنوع، فهذا التنوع أنتج شخصيات مميزة. وحتى بعد ما انفصل الجانب التجريبي عن الجانب النظري باقي فيها التنوع. يعني دار العلوم الآن استقرت على 7 أقسام، عندها مثلا قسم النحو، القواعد، النحو والصرف، والعروض، ده قسم. في عندنا قسم البلاغة والأدب، البلاغة والنقد، وفي عندنا قسم الثالث، عندنا الدراسات الأدبية والأدب المقارن، في عندنا قسم الشريعة الإسلامية،
جميل،
في عندنا قسم الفلسفة الإسلامية،
نعم،
في عندنا قسم التاريخ الإسلامي. الأقسام السبعة داخلها أقسام، ولذلك هي بتتفرع. بالآخر الطالب لما بيدرس الـ7 أقسام بتفرعاتها بيجد نفسه درس موسوعة ضخمة جدا من العلوم.
نعم، نعم،
تمام. ده تنوع كبير جدا. فمثلا في عندنا في النحو، في عندنا صرف، في عندنا العروض، في عندنا مثلا في الفلسفة الإسلامية بندرس عقيدة، الإيمانيات، بندرس الأخلاق والتصوف.
ماجستير دكتور، حضرتك دكتور كان في أي قسم من أقسام دار العلوم؟
أنا كنت في الفلسفة الإسلامية.
الفلسفة،
نعم. كان الماجستير آثار الأسماء والصفات الإلهية في الكون والإنسان.
إن شاء الله.
واللي كان لله الحمد والمنة يعتبر موضوع جديد في المكتبة الإسلامية.
جميل، جميل.
الدكتوراه كانت في الأسس اللغوية،
نعم،
للدراسات الكلامية، وطبقتها على المعتزلة والأشاعرة. الفكرة إن علم الكلام دائما كان حوار عقلي، فبالتالي الحوار العقلي بيعود وإيه؟
من كان المشرف يا دكتور على
حضرتك؟ الدكتور جلاند.
جلاند،
الدكتوراه.
ما شاء الله.
في الماجستير الدكتور العبد رحمة الله عليه.
اللهم بارك، الله يرحمه ورحمة واسعة.
أطال الله عمر أستاذنا الجليل الدكتور محمد حسين جلاند.
نعم، نعم.
فأنا
نموذج من النماذج الضخمه دكتور جليان،
سأتكلم عنه الآن.
ونحن سجلنا هنا مع في قناه الندى معه حلقتين، كان مع الاستاذ وجدان في برنامج في قناه الندى. عالم جليل، العلامه عبد
أفضل
العلامه
من رايت.
اي نعم العلامه عبد المجيد محمود رحمه الله رحمه واسعه، يعني العلامه عبد المجيد محمود، وسجلنا ايضا معه قبل وفاته رحمه الله، وبعد ان مات سجلنا بعض الحلقات عنه وعن ما شاء الله. فانت امام علماء كبار جدا علموا الدنيا.
نعم سنتكلم عنهم ان شاء الله الان في لمحه، يعني
نعم.
لا تليق طبعا بثقلهم،
نعم.
ولكن نحاول بس نبين
جميل.
اثار الضرب. فكما قلت لك يعني ان الكليه لها توجه اسلامي معتدل جدا جدا، ولها خصائص من ضمنها التنوع كما قلت لك، فداخل كل قسم في مجموعه من الاقسام. في عندنا الشموليه. الشموليه ممكن نقول ان منهج دار العلوم فلسفته ان هي تدرس اكبر قدر ممكن من العلوم خلال اطول فتره زمنيه ممكنه، لان احنا بندرس النوع من العلم من منذ التراث او الجاهليه العصر الجاهلي مثلا حتى العصر الحديث.
نعم
دي فتره طويله جدا. في الشعر مثلا درسنا الشعر الجاهلي،
نعم،
العباسي صدر الاسلام، العباسي الاموي، شعر المماليك كذا 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 حتى العصر الحديث. كذلك مثلا في الفقه بناخد علمنا فقه الصحابه وبعدين التابعين وبعدين كذا 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 حتى المدارس مرورا بالمدارس حتى التطورات الحديثه اللي عدت بها المدارس الفقهيه يعني.
نعم.
فالكليه بتدرس منذ التاريخ القديم حتى الحاضر.
نعم.
ودي حقبه كبيره جدا جدا. فالطالب لما بيدرس كل هذا الشمول عقله بيتسع. على الاقل انت لما بتدرس علم معين تاريخه كان ايه وحاضره وتتوقع مستقبله بقى عامل ازاي، ده بيخلي الدماغ تشتغل بطريقه مختلفه عن ان انت تبقى في اطار واحد. ففي شموليه كبيره في منهج دار العلوم كما قلت لك، مجموعه ضخمه من العلم في حقبه زمنيه متطوله.
نعم.
فده بيدي تعزيز وتعميق كبير جدا جدا للعقل.
جميل جميل.
الحته الاخيره حته العمق بقى، ودي تعتبر ثمره للتنوع والشموليه اللي موجوده في المنهج. ايه حته العمق دي؟ دارس منهج دار العلوم بيبقى عميق في فكره.
نعم.
يعني ما بيبقاش همه المعلومه، لا همه ما وراء ما وراء المعلومه.
نعم.
ولذلك كثير من دكاتره دار العلوم اساتذتها الفوا في المناهج، مناهج التاليف.
نعم.
مش في المؤلفات نفسها او مش في العلم نفسه، لا كمان في مناهج التاليف نفسه.
جميل.
ودي حته مهمه جدا جدا، لان ده اللي بينتج علم حقيقي. فكان اهتمامهم مش تحصيل المعلومه وجمعها، وانت عارف العلماء نوعين.
نعم. نعم.
عالم يعي ويحفظ، وعالم يفقه. ربا مبلغ اوعى من سامع. ففي سامع يحفظ وينقل العلم، وفي من يفهم العلم ويفقه العلم وينتج علما اخر. فأسدد دار العلوم من النوع الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا في الحديث العظيم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير.
نعم.
فيأخذون العلم وينتجون علما أغزر وأكثر. وكان منها طائفة قيعان أمسكت الماء. تمام. أجادب أمسكت الماء. فسقى الناس منها وزرعوا. فالطائفة الأولى طائفة العلماء الفقهاء يأخذ الكلام ويؤلف عليه، والطائفة الثانية طائفة العلماء الجامعين الحفظة الذين يحفظون العلوم فيأتي الناس ويأخذون منه.
نعم.
فأساتذة دار العلوم من النوعية الأولى الذين يأخذون العلوم ويضيفون إليها. هذا العمق لم يأتي من فراغ، إنما أتى من خلال المنهج الذي درسوه وتربوا عليه وطوروه بطبيعة الحال.
نعم.
فهذا يبدو من خلال الآثار التي أنتجتها كلية دار العلوم. طلاب دار العلوم، ودي النقطة الثانية، النقطة هرجع للنقطة السابقة قبل كده، ان ده ميزان قوي جدا جدا للحكم على دار العلوم. كمية من خرج منها.
نعم.
تميزهم كيف كان، توجههم كيف كان، تقدر تحكم على الكلية من خلالها. انما افراد الناس لا يحكمون على طبيعة الكلية.
ده يدفعنا الحديث عن بعض الشخصيات بقى اللي محتاجات
نعم.
محتاجة حلقات، يعني ممكن كل واحد منهم محتاج حلقات لوحده.
طبعاً. إنما
لكن سريعا
افقل يعني من ان احنا نجملهم. انما مثلا هنقول دار العلوم خرجت مفكرين وشعراء وأدباء.
نعم.
وخرجت علماء وفقهاء ومحققين للعلم، فيعني والقائمة تطول في ذكر التصنيفات. إنما مثلا لو جينا نتكلم عن المفكرين، كنا لسه حالا بنتكلم عن الدكتور محمد سيد جلاند.
نعم.
يعني هذا الأستاذ، يعني هذا الأستاذ ظاهرة حقيقة جديرة
نعم
بالدراسة.
صحيح صحيح
يعني أنت إذا جالسته
نعم
لتكلمه في أي جانب من جوانب العلم والفقه وجدته بحرا
عالم موسوعي
ناسح
أنا نعم
وموسوعي
طبعا
وفقيه
طبعا
وعميق جدا جدا.
صحيح
وأنا تعلمت منه يعني علما غزيرا. من أكبر ما تعلمته منه قضية رفض التكفير.
رفض التكفير
نعم الدكتور الجلاندي كان يعني علمنا علما غزيرا في هذه النقطة،
نعم
وأنا مدين بالفضل له في يعني جعل فكري معتدلا
جميل
في
جميل
هذه الزاوية بالذات.
وهو الدكتور سبحان الله انا سمعت له ايضا كثيرا لا يخاف في الله لومة لائم،
نعم
يعني هو يرفض ظاهرة التكفير والعنف والتطرف بشكل عام، ولكنه ما شاء الله يعني يقول الحق، وزي ما فضلتك ذكرت يعني عالم موسوعي في جميع العلوم يتحدث باستفاضة عجيبة يعني.
لا ما شاء الله عليه، ولو يعني فيديوهات يعني يتابعها
صحيح صحيح
المتخصصون وغير المتخصصين
نعم
من أروع ما يكون.
نعم
يعني فهو علمنا علما غزيرا يعني، وكان متخصصا في فكر ابن تيمية، وأبان ودافع عن ابن تيمية دفاعا
نعم
كبيرا. يعني أبان إن ابن تيمية نسب له تشدد زورا، لأن ابن تيمية وإن كان له بعض الفتاوى، وهذا من أفضل ما تعلمته منه، وهذا يعني إيه تعليم المنصف
نعم
كيف تكون منصفا
جميل
في الأمور. ابن تيمية قد يكون له بعض الفتاوى التي تشدد فيه.
نعم
فالدكتور جلاندي قال هذه الفتاوى لا يمكن أن تعرى من سياقها التاريخي، لها سياق
لها
تاريخي،
سياق
لو درست هذا السياق
نعم
وجدت أنه لا يجوز أن يقال إلا هذا.
سبحان الله
يعني
سبحان
كان
الله
في زمن التتار وتغلب التتار،
نعم
ومنهم من دخل في الإسلام لكي يملك على الناس، فبدأ يعني
وده الفرق اللي العلماء دايما بيوضحوه، في الفرق بين الفتوى والحكم، ان
نعم
الانسان قد يفتي، العالم قد يفتي بفتوى خاصه لواقع معين بشكل معين تختلف فيما بعد مع اختلاف الواقع واختلاف الحال.
نعم فهو بين لنا كثيرا من الامور التي كانت مغلقه عليه. يعني
نعم
مثلا ابن تيميه نسب له انه ينكر المجاز في القران، فياتي انسان يقول كيف ينكر القران
نعم
وهو معكم اينما كنت، معنى كيف معنى هذه لابد ان تكون مجازا،
أوه.
فكيف ينكر ابن تيميه المجاز؟ لو انكر المجاز يبقى مجسم وكذا وكذا. فهو بين لنا الدكتور جلاند انه لم ينكر المجاز،
نعم
وانما وضع مفهوما للمجاز. وهناك فرق كبير بين انكاره وقوع المجاز وبين اعترافه به ولكن تحت مسمى غير ما يعنيه الناس. الناس يقولون أن المجاز قسيم الحقيقة،
نعم
يعني هناك حقيقة وهناك مجاز غير حقيقي. ابن تيمية يقول لا، المجاز ليس قسيما للحقيقة
نعم
ولكنه من مفهوم الحقيقة أيضا، ولكن له معنى آخر غير معنى اللفظ المستخدم في المعنى المادي. مثلا شاهد الدكتور جلاند له إسهامات كبيرة جدا جدا في الفكر الإسلامي.
وهذا من أعظم الإسهامات يعني، عفوا يا دكتور
نعم
محمد، والدكتور الجرياند يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ويوضح للناس أنه لم يكن كما يتحدث عنه البعض أنه كان رمز مروج التطرف أو التشدد أو التكفير، فيدافع عنه. وفي
نعم
نفس الوقت قد لا يحمل الدكتور الجلياند أصلا نفس فكر الشيخ الإسلام أو نفس فكره أو نفس
لا
طريقته،
هو منصف.
هو يدافع بإنصاف،
نعم
وده يعني إن دل فإنما يدل على أن هذا العالم عالم جليل، له فضل وله يعني
بطبيعة
عنده
الحال،
إنصاف في وقت قل فيه الإنصاف، أو ندعو به.
ومؤلفاته عظيمة جدا يعني وكلها فكري. يعني
نعم
مثلا في الماجستير قضية الخير والشر، في قضية التأويل عند ابن تيمية، في الماجستير والدكتوراه قضايا عميقة جدا جدا وقوية جدا جدا.
نعم
والقائمة تطول ولكن نكتفي بالدكتور جلاند الآن. يعني أساتذتنا كلهم لهم ثقل في هذا الباب. الدكتور عبد اللطيف العبد رحمة الله عليه كان إنسانا عظيم الشأن، كبير النفس بدرجة ما رأيته، متواضعا تواضع يعني تواضعا غير معهود
نعم
في الناس. يعني إذا زرته في مكتبك يقوم لإعداد الشاي لك بنفسه رحمة الله عليه. وعلمنا كثيرا أيضا
نعم
دكتور عبد الحميد مذكور، والقائمة تطول.
جميل جميل
كذلك خرجت الكلية كثيرا من الشعراء، يعني في القديم والحديث علي الجارم ومحمود حسن إسماعيل، يعني
نعم
هذا
طبعا
عالم
طبعا طبعا
عظيم
طبعا
من أعلام الشعر، وكان له منهج طبعا معروف يعني محمود حسن إسماعيل عميق جدا جدا. أنا أظن أن هذا العمق الذي كان لدى محمود حسن إسماعيل نتج من دراسته في دبر. يعني كان لديه عمق قد يكون مغلقا أحيانا على بعض الناس،
نعم
ولكن هذا لم يأتي من فراغ. يعني الدراسة والتعمق الذي درسه لابد أنه أثر فيه مع الموهبة.
نعم
كذلك هاشم الرفاعي مثلا، كذلك فاروق شوشة، طاهر أبو فاشا، ويعني كثير من الشعراء ومن أساتذتنا عبد اللطيف عبد الحليم
نعم
أبو همام كان شاعرا يعني فذا ورائعا وعميقا جدا جدا، وتعلمنا منه الكثير. الدكتور محمد حماس عبد اللطيف، الدكتور
نعم
حامد طاهر، الدكتور
طبعا
احمد درويش،
نعم
كلهم شعراء
علماء
يعني
كبار. نعم نعم صحيح.
كذلك من زملائنا الدكتور احمد بلبونه سياده العميد، يعني وهو يعني كان يعتبر اشعر جيله
ما شاء الله.
نعم. وكنت ايضا اكتب الشعر في
ما شاء الله.
في في دفعتنا، ولي ديوانان من الشعر منشوران، يعني
نعم.
حذاء الزمان وشقوق في جدار الصمت.
ما شاء الله.
فالكلية انتجت شعراء، هي اصلا كلية الشعراء يعني مشهورة بانها
جميل. نعم نعم
مصنع
نعم. البلغاء
الشعراء في الوطن
والفصحاء.
العربي.
نعم نعم نعم.
الكلية كذلك انتجت مجموعة من علماء من علماء اللغة، مثلا عندها الدكتور تمام حسان كتابه اللغة العربية،
نعم
مبناها ومعناها، كتاب عميق جدا وعمد في بابه، ويعني قدم فيه نظرية كبيرة جدا جدا، كتاب رائع من أروع الكتب التي ألفت
نعم
في العصر الحديث. والدكتور كمال بشر يعني كان يعتبر أحد ثلاثة أحد أعظم ثلاثة علماء
نعم
في علم اللغة في زمنه.
جميل جميل.
نعم. والدكتور عبد الصبور شاهين تعلمنا منه تعلما عجيبا
ما شاء الله،
وكان عملاقا في هذا الباب، وفي الصوتيات لم يكن يعني يبارى
ما شاء الله،
وكان حريصا على أن يبث فينا روح البحث.
نعم.
أنا ذهبت إليه وأنا طالب أستفسر منه على قوله تعالى، قال يا بني اركم معنا. فنحن نعلم أن من دواعي الإدغام تقارب
نعم.
المخارج، فقلت له يا دكتور لو أننا قلقلنا الباء وقلنا اركب معنا
نعم.
لحدث تباعد، فلماذا لم نقل اركب معنا وينفض؟ فقال لي ابحثي.
نعم.
ولم يريد أن يجيبني هو. فذهبت وبحثت وكذا،
رغم علمه بالقاعدة. نعم
طبعا.
نعم
صحيح. فكانوا يبثون فينا روح البحث. فكانوا علماء وتربويين.
جميل جميل ما شاء الله.
وليسوا علماء فقط.
نعم.
وكانوا تربويين أيضا.
صحيح. الحديث عن علماء دار العلوم يحتاج لحلقات الدكتور محمد يعني.
بالطبع.
فلو تسمح لي أكتفي بهذا القدر لأن وقت الحلقة انتهى.
يعني
ولعلنا نكمل في لقاء قادم بإذن
إن شاء الله.
الله.
بإذن الله.
الله أمين. دكتور الحبيب الدكتور محمد شلبي نورتنا وشرفتنا واستفدنا الكثير في هذه الحلقة يعني. الله يحفظك. والحديث عن دار العلوم حديث ذو شجون يعني يحتاج إلى وقت أطول للحديث عنه.
هي كلية عظيمة وعريقة يعني.
صحيح صحيح.
علاقة شديدة.
نورتنا دكتور وشرفتنا.
بارك الله فيك.
اللهم أمين.
سعيد جدا.
الله إحنا أسعد الدكتور والله. مشاهدينا الكرام اعرف الحق تعرف أهله. الحق عندنا قاعدة عظيمة أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فحاربوا التطرف، ارفضوا التطرف، نحن كلنا نحارب التطرف، نرفض التطرف، نرفض الإرهاب، نرفض العنف، نرفض التكفير، نرفض الصدام، كلنا نرفض هذا. حاربوا التطرف بكافة أنواعه وأشكاله، لكن لا تحاربوا قلعة من قلاع العلم والدين، لا تشوهوها ولا تتحدثوا عنها بغير الواقع الذي ينطق بما فيها. علماء كبار تخرجوا في دار العلوم، ذكر الدكتور بعض هؤلاء العلماء الكبار. لو تحدثنا عن علماء دار العلوم لم يكفينا حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هنعمل برامج عن علماء دار العلوم الذين قضوا حياتهم لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين. لك أن تنظر الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله، هذا يحتاج إلى حلقات لنتحدث عنه وعن تاريخه العريق في خدمة الدكتور الجليان، وهو لا زال يعني موجودا حفظه الله. الدكتور بلتاجي نعم كان عميدا لدار العلوم. الدكتور محمد عمارة رحمه الله رحمة واسعة، الدكتور محمد عمارة الذي قضى حياته يصول ويجول ليرد على من يحاول تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين، وأساتذة كثر يعني أساتذة كتير جدا جدا. الدكتور حسام عقل الذي يطل إليكم من خلال شاشة الندى كل يوم حد في برنامج حائط صد، وهو برنامج مخصص للرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين. هو خريج دار العلوم، هو أستاذ أيضا في جامعة عين شمس لكنه تخرج في دار العلوم. أساتذة كتير جدا 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 لهم فضائل علينا كبيرة. ونحن تعلمنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن نعرف لأهل الفضل هذا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم كما علمنا القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كلية دار العلوم وأن يحفظ جميع جامعات مصر التي تخدم الإسلام وتخدم المسلمين، وهذه الكليات العريقة وهؤلاء العلماء الكرام الذين يعلمون الناس فيها، أسأل أن يحفظهم بحفظه وأن يبارك في أعمارهم جميعا وأن يرحم من مات منهم، اللهم أمين. للحديث بقية مشاهدين الكرام، نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.